السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد رأينا في آخر مجلس تتمة أحداث السنة 6 من الهجرة، ختمناها بما تمخض عن صلح الحديبية، وهي حادثة أبي بصير التي سيجعل الله تعالى لها أو فيها أو بسببها مخرجا لكل مستضعف لا يزال بمكة. فرسول الله عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا قد بدأ يكسر الجوانح التي اعتمد عليها الأحزاب، فقريش في أمن معها، هو في أمن معها، وأما اليهود فسيكون له معهم موعد في هذا الشهر، شهر محرم. ثم بقيت غطفان هؤلاء الأعراب، توقفنا عند غزوة سيؤدبهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها، لكن في العام السابع. لذلك شرعنا في أحداث السنة 7، بينا أنها كثيرة جدا، لذلك قسمنا تلك الأحداث قسمين اثنين. القسم الأول هو يتضمن الأحداث الدعوية، أي النشاط الدعوي، ذلك بإسلام كثير من أسود وزعماء قريش كما سيأتي معنا، كذلك قدوم المهاجرين من الحبشة بل والأشعريين، أي من أشعر، كذلك يتضمن كتابة ومكاتبة الملوك وحل أزمة المستضعفين. كل هذا نشاط دعوي فيه انتصار عظيم للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم. النشاط العسكري تضمن 4 غزوات سميناها إجمالا، 10 سرايا بينا أيضا تاريخها وأصحابها، لكن تفصيل كل ذلك إن شاء الله تعالى سيأتي في حينه. وبدأنا عامنا هذا بالحديث عن غزوة، بدأ رسول الله عليه الصلاة والسلام بغزوة الغابة، بينا اسمها غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد، وشرحنا معنى هذه التسمية، أيضا بينا مكانها وزمانها، كانت في شهر محرم من العام السابع، وكان سببها هو أن هناك رجل من الأعراب من غطفان من فزارة بالتحديد يدعى عبد الرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري. هذا الرجل كان قد أغار على إبل رسول الله عليه الصلاة والسلام لقاحها، فأخذها وقتل راعيها كما سيأتي معنا. إذن فهذا قد ارتكب جريمتين، جريمة قطع الطريق، جريمة السارق الحرابة، وجريمة قتل راعي النبي صلى الله عليه وسلم. فعندئذ استخلف رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأعطى اللواء لمن؟ للمقداد بن عمرو فارس رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخرج في 500 مقاتل صلى الله عليه وسلم. فلذلك كانت هذه الغزوة هي مطاردة. وبدأنا في ذكر النتيجة، قلنا نتيجة هذه الغزوة ندعها وندع من يبينها لنا ويقصها علينا، هو الصحابي الجليل سلمة ابن الأكوع الذي بايع رسول الله عليه الصلاة والسلام على الموت 3 مرات، فهو بطل هذه المواجهة، فقد أبلى بلاء حسنا. وسنرى عندما نقرأ هذه القصة، وهي في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، يقول سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه: كانت لقاح رسول الله عليه الصلاة والسلام ترعى بذي قرد. اللقاح قلنا هي الإبل حديثة العهد بالولادة وفيها لبن. فقالت: كانت ترعى بذي قرد، فقدمنا المدينة، فبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام ظهره مع رباح. هذا رباح هو غلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ينزل بالمدينة يرسل الإبل إلى مكان الرعي، أين ترعى، أين تأكل العشب، أين تشرب الماء، يرسلها مع من؟ مع غلام له اسمه رباح. ورأينا في السابق في عندما تحدثنا عن غزوة الحديبية، شفنا سلمة بن الأكوع ماذا قال: تركت أهلي ومالي وكل ما ورائي مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كان يعمل راعي أو مهتما بشؤون أبي طلحة، كان يهتم بفرسه ينظفه وينديه يرعاه. إذن فقال وأنا معه، خرجت مع رباحا، خرجت معه بفرس طلحة أنديه، أنديه بمعنى أسقيه الماء وأعطيه الكلى. فلما أصبحنا، ذهبوا إلى مكان الرعي، فلما أصبحنا أي دخل عليهم الصبح، لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف. هنا بدأت القصة. فقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت من أخذها؟ فقال غطفان وفزارة. غطفان وفزارة، في رواية سمى قال عبد الرحمن الفزاري، قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع، أي أخذه كله وقتل راعيه. فعندئذ قلت خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله، كان هو بإمكانه هو الذي يأخذ الفرس إلى طلحة بن عبيد الله، لكن رأى أنه لا بد أن يهاجم هؤلاء ويلحق بهم، الآن هم قريب منه يمكن أن يلحقهم. فقال له يلا خذ هذا الفرس وأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركون أن المشركين قد أغاروا على صرحه. إذا بشير بح الوقت، هو قال روح أدي الفرس لطلحة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جرى، أين أنت ذاهب؟ هو ذاهب الآن ليلحق بهم، وسنرى كيف جعله الله تعالى بمثابة الجيش عليه، جيش هو واحد لكنه بمثابة الجيش. قال ثم قمت إلى أكمة، الأكمة جبل صغير، فقمت واستقبلت المدينة فناديت ثلاث صرخات، يا صباحاه، أي قد أغار عليكم عدو في الصباح، يا صباحاه، هذا وقت غلس ظلام، هذا وين دخل الفجر، فأسمعت ما بين لابتي المدينة. شفنا سلمة بن الأكوع كان عظيم الجثة، يده مثل خف البعير، كان عظيم الجثة، فلا شك أن مثل هذا صاحب مثل هذه الجثة عظيم الصوت. فأسمعت ما بين لبتين، كش واحد ما سمعوش. ثم اندفعت على وجهي وخرجت في أثر القوم، أي وراءهم، أرميهم بالنبل. وهذا يقول وكنت راميا، أي كان يحسن الرماية رضي الله تعالى. وأرتجز، شو معناها أرتجز؟ أي أقول شعرا، وهو شعر الرجز، الرجز. فيقول وهو يرمي ويقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، وهو يضرب. فما معنى واليوم يوم الرضع؟ معناه اليوم يتبين من رضع من نجيبة فأكرمته، ومن رضع من لئيمة فهجنته، يعني اليوم يبان الإنسان لرضع لبن تاع امراه فحله كما نقولوا، او من رضع من ثدي امراه لئيمه، اليوم يبان يوم الرضع، هذا معنى كلامه. منهم من قال يوم يوم الرضع، اي اليوم يوم اللئام، لان العرب تعبر عن اللئيم بانسان راضع، فلان لئيم راضع، ويتطلق ايضا على البخيل. البخيل لما تروح تزوره، البخيل في ذلك الزمان لما تروح تزوره أو يكون مارين الناس أمام بيته، لا يحلب بالبقر أو الشاة أو الإبل، خش كان يحدث هو ما عندهش صوت، هو يخشى من الصوت الذي يحدثه الحلب. صوره يعني الحلب عادة لا يحدث صوتا مسموعا، هو يخشى من ذلك الذي ربما يبدو، يخشى من ذلك الصوت. فماذا يفعل؟ كيف يجلب الحليب؟ يرضع، يرضع ويمص ويلقي في آية بخل. المهم هذا هو يعني العرب عندما تقول لك اليوم يوم الرضع، اليوم إما يوم اللئام، يوم يظهر يوم نعاقبه اللئام الجبناء البخلاء، أو يمكن أن يكون مقصود المعنى الأول الذي ذكرته، اليوم يظهر من رضع لئيمة فأفسدته، من رضع كريمة فأكرمته، ماشي، أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، ويضرب. قال فلحقت رجلا منهم، وهذا يركض بسرعة، يعني لا تتصور هو على رجليها، هؤلاء كلهم على فرس على خيل، هو على رجليه ويلحق الفرس. قال فلحقت رجلا منهم فصككته، أي ضربته، فصككته بسهم في رحله، حتى خلص نصل السهم إلى كتفه، يعني ضرب فوصل السهم إلى كتفه، وقلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، يرميه بالنبل ويعقر خيلهم، أي يضرب الخيل فتسقط. فإذا رجع إلي فارس، الفارس لا تستطيع الآن أن تقاومه، فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة تعلق بها تحميه، فجلست في أصلها ثم رميته وعقرت به، أي تحميني الشجرة لا يستطيع أن يضرب، وأرميه بالنبل حتى إذا تضايق الجبل. الآن وصلوا إلى مكان جبل من هنا وجبل من هنا، دخلوا في وسط الجبل، هو الآن وراهم، لاحظوا معي جيدا، هو الآن راه وراهم، دخلوا وسط الجبل، أين هو الآن؟ فوق الجبل. سرعة عجيبة عند هذا الصحابي، يعني قال حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل، يعني كيف الإنسان هذا يعني استطاع؟ هذا هو أعظم ما يميز هذا الصحابي، السرعة. فجعلت أرديهم بالحجارة، لما دخلوا في وسط الجبل جبلين يرمي عليهم حجارة. الآن قال فما زلت كذلك أتبعهم حتى، شو دك التعبير، ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفه أو خلفته وراء ظهري. خلوا كل ناقة سرقوها للنبي صلى الله عليه وسلم، خلوا كل شيء، المهم نسلك فقط من هذا المطر تاع الحجارة الذي ينزل عليهم وهم بين جبلين ويفرون من تلك النبال التي كان يضربون بها، خلوا كل شيء وراءه، يعني خلاص المفروض المهمة انتهت، رجع ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلوا بيني وبينه، هاك روح برك، خلوا له. لكن الصحابي لم يقف، قال ثم أتبعتهم أرميهم. شوف الآن وش يزيدوا يرمي، هما خلوا الإبل تعالي سرقوه، قال ما زلت أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة. وش كانوا لابسين؟ ولو ينحيهم كل واحد عنده بردة لابسها ينحيها ويرميها. قال من 30 بردة و30 رمحا يستخفون، يطلبون الخفة لأنه كانوا ثقال في العدو. وش يديروا إذن؟ قالك يلا نطلق نحي البرد والرماح. إذن غنيمة، هذا الرجل شخص استعاد ما سرقوه زيد وغنم، يعني هم خلوا وراهم 30 بردة و30 رمحا. قال ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما. صور ذيك السرعة اللي عند هذا الشخص، شوفوا جيدا، آرام يعني يجعل حجارة علامة على أنها له، علامة يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يشوفوا هذيك البرد وشوفوا تلك الرماح يعرفوا بلي سلمة بن الأكوع هو الذي جعلها فيأخذونها. إيه ماشي معلش، كيف يحط حجارة ويلحق بهم، يحط حجارة ويلحق بهم، يعني سرعة عجيبة. قال إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن هذا عمل مقاتلا وراميا ومرديا بالحجارة زيد ومعلما للغنائم، يضع علامة على الغنائم. حتى أتوا مكانا فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري، أي الزعيم عبد الرحمن بن بدر الفزاري. وصلوا المكان رأوا فيه زعيمهم ينتظر، فجلسوا يتغدون، وجلست على رأس قرن حتى شافوه، رأس جبل صغير شافوه من بعيد طبعا. فقال الفزاري، هو ما شافوش يلهثون طبعا، هذا تصوروا الحجارة التي وقعت عليهم، هذا له كدمة في عينه، هذا كدمة على أنفه، هذا نبل دخله في كتفه، مهم خسرهم قاع الرجل هذا، فسدهم قاع وجوههم. فقال ما هذا الذي أرى، يعني مش بيكم؟ فقالوا لقينا من هذا البرح، لقينا منه جهدا وتعبا شديد، تعب عيان هذا الرجل. طبعا هو إذا التفت كان يظن أنه سيجد جيشا، فإذا به يرى رجلا واحدا على جبل صغير. فقالوا له والله ما فرقنا منذ غلس، نصبح أو عقبنا منذ غلس، يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا، يرمينا حتى نحن كل شيء. قال عيينة إذن فليقم إليه نفر منكم، وهكذا شوف الزعماء الجبناء، ليش يروح هو، فليقم منكم 4 إليه فصعد إليه أربعة إلى الجبل رحيل رمبعاد. رمبعاد قال: فلما أمكنوني الكلام، أي لما اقتربوا مني يستطيعون أن يسمعوا مني، قلت: هل تعرفوني؟ فقالوا: لا، ومن أنت؟ فقال: أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته. يعني وين تروح؟ يعني وين راك رايح؟ وين تروح نجيبك؟ ولا يطلبني رجل منكم فيدركني أبدا، مستحيل واحد كان يجري وراي يحكمني. فقال أحدهم: أنا أظن، يعني أنا لبالي بهذا الشيء، يعني شفته بعين، أنا أظن، أي أنا موقن بذلك. فرجعوا، عودوا نزلوا من رأس الجبل. قال: فوالله ما برحت مكاني، بقيت حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قدم الجيش، طبعا الجيش يقسم دائما بطليعة. حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، لأن المكان مكان اسمه الغابة. فإذا أولهم الأخرم الأسدي، على إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي، يعني ثلاثة من أعظم فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فولوا مدبرين، كشفوا الفرسان تاع النبي عليه الصلاة والسلام جايين، هربوا. فلحقهم الأخرم، الأخرم حاب يركض وراءه. فأمسكت، يقول سلمة، فأمسكت بعناني الأخرم، مسكته، فقلت: يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك، ما يدوكش بعيد علينا، حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه الطالعة فقط، فروا منها. يقول: اصبر حتى يأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال الأخرم، شوف كلام تاع الصحابة رضي الله تعالى الذين يعشقون الشهادة، فقال: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق وأن النار حق، فلا تحل بيني وبين الشهادة، خليني وراءه. قال: فخليته. فالتقى هو وعبد الرحمن بن بدر الفزاري، التقى فعقر بعبد الرحمن فرسه، هذا الأخرم ضرب الفرس تاع عبد الرحمن، ولكن طعنه عبد الرحمن فقتله، مات وقتل واستشهد الأخرم، وتحول على فرس هاربا. الآن لما قتل رأوا أن صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام اسمه الأخرم قد قتل، لحق به أبو قتادة، أبو قتادة فارس من فرسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، لحق بعبد الرحمن فطعنه فقتله. إذن الله عز وجل انتقم للأخرم، فمات المشرك عبد الرحمن بن بدر الفزاري. الآن سلم بن الأكوع المفروض واحد منا وش يقول؟ تعب، المفروض يجلس أو الحق الجيش يخليهم هم يكملوا المهمة. لا، قال: فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لقد تبعتهم أعدو على رجلي، أعدو على رجلي، حتى ما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي رحت وراهم حتى ما وليت نشوف حتى واحد من جيش رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا غبارهم، حتى الغبار تاعهم ما وليت نشوف. قال: فعدلوا أو وراهم، لكم واش يقولوا؟ خلاص رانا هربنا، رانا ابتعدنا، وسلم بن الأكوع دوك راهو مع الجيش تاع المسلمين، نساو كاع باللي سلم بن الأكوع راهو هنا. قال: فعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب، مكان في جبل، فيه ماء، فيه ماء يقال له ذو قرد، ليشربوا منه وهم عطاش. أصبحوا وجري وراهم، لا شك أنهم عطاش. فنظروا إلي، الآن شافوه، فنظروا إلي أعدوا وراءهم، يعني شافوه جاي يجري، المفروض هما جماعة، المفروض يقاوموه. قال: فخليتهم عنه، أي فروا وتركوا الماء، ما استطاعوا أن يشربوا قطرة واحدة. فقال: والله ما ذاقوا منه قطرة. صور هذا الرجل سلم بن الأكوع، قوته وإقدامه وشجاعته، يفر منه أكثر من 30 شخص. قالوا: أخرجوا يشتدون في ثنية، فعدوت فلحقت رجلا منهم. اشتدك العرسة تاع الجزائريين، أطلق نطلق، المفروض هذو طلقوا، هو ما طلقش، هما طلقوا كل شيء وراءهم، خلوا الإبل، خلوا السلاح، خلوا البرد، وهو وراءهم رضي الله عنه ما تركهم. قال: فسككته، أي ضربته بسهم آخر في نغض كتفه، في الغضروف تاع الكتف، في نغض كتفه، وقلت: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. فقال الرجل: يا ثكلته أمه، أكواعة بكرة، أي سلمة بن الأكواع تاع الصباح، أكواعة بكرة، شغل كيما أنت تروح تشري حاجة تقول تاع اليوم هذه، هكذا سلمة بن الأكواع تاع اليوم تاع الصباح. فقال نعم يا عدو نفسه أكواعة بكرة. قال وكان هو الذي رميته بكرة فأتبعته بسهم آخر، يعني ربي سبحانه وتعالى سلط عليه هذا الشخص، سلط سلمة بن الأكواع عليه، يعني أعطاه سهم الصباح زادوا سهم العشية، شغل دواء شربوا هذا الصباح شغل العشية. قال وأردوا فرسين، خلوا فرسين وراءه على ثنية. قال فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص يعني فروا ابتعدوا واستسلموا، أخذ الفرسين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما وصل الجيش اجلس يا سلمة من الصباح حتى المساء، شلوش قال قبل وقتش راح يشرب الماء قبل غروب الشمس، من الصباح وهو يركض خلف أكثر من 30 رجل، أخذ الإبل وأخذ السلاح وأخذ الثياب ورداهم بالحجر، الآن آن له أن يرتاح قليلا. فجاء عامر عمه اللي أعطاله الدرع تاعه في الحديبية، فجاءه عامر بسطيحة، السطيحة هي القربة من جلد، بسطيحة فيها مذق من لبن شوية لبن، وسطيحة فيها ماء، جاب له شوية ماء وشوية لبن. فتوضأت وشربت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خليني، شو كل يوم صباح واش درت، خليني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته، يعني بعث معي 100 ونروح وراءهم فلا يبقى منهم مخبر. وفي رواية قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم إني قد حميت القوم الماء، منعتهم من الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة، يعني الآن رم ضعاف ما شربوش، ابعث إليهم الساعة. فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه كما نضحك الآن نحن، يعني تتعجب من إقدام هذا الرجل عليك، يعني إقدام عجيب وشجاعة قوية وإصرار. فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه في ضوء النار، سنان تاع الرسول عليه الصلاة والسلام ظهرت في ضوء النار، وقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا، يعني قادر تدير هذا الشيء من الصباح تتجبد؟ فقال نعم والذي أكرمك. قال يا سلمة إنهم الآن لا يقرون في أرض غطفان، الآن رح نكرموهم، شو هذا عالم من أعلام نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف عالم أنهم وصلوا إلى غطفان زد والآن يقرون، أي يكرمون أم يطعمون الآن، يا ابن الأكوع ملكت فأسجح، خلاص ربي ملكك منهم، فأرفق أرفق شوي، يعني خليت لهم والو، حتى صح الزعيم تاعهم ما عرفهمش، قال ما هذا الذي أرى، يعني ملكت فأسجح أي ملكت فارفق ولن. قال شوف سبحان الله قاعدين، فجاء رجل من غطفان ومر بالنبي عليه الصلاة والسلام والجيش، فقال فلان نحر لهم جزورا، شفت عالم معناته يكرمهم بجزور ناقة ذبحها وعطاهم ياكلوها، فلما كشفوا جلدها، لما كانوا يذبحونها شافوا الجلد تاعها، فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا، غبار المدينة، فقالوا أتاكم القوم، أي القوم وراءكم، أتاكم القوم أي القوم وراءكم، فخرجوا هاربين، يعني غير شافوا الغبار على جلد البعير تاع المدينة بيعرفوا أثار بعضهم بعضا، خرجوا من غطفان سمحوا فيها كلها هاربين. قال فلما أصبحنا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى. هكذا انتصر النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا معركة هي في الحقيقة معركة لكن بين جيش الكفار وبين رجل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن شئت فقول 3 رجال، مقداد أبو قتادة الأنصاري والأخرم. الآن حان موعد العطاء، الهبات، الهدايا، الغنائم، فقال فأعطاني رسول الله عليه الصلاة والسلام سهمين، سهم الراجل وسهم الراكب. الإنسان اللي في الغزوات، في الغزوات لما يقسم الحاكم الأسهم متعادلة إذا كانوا كلهم متعادلين، الأسهم متعادلة، إذا كانوا كلهم متعادلين يعني كلهم مشاة أو كلهم فرسان، لكن إذا اختلط الفرسان بالمشاة الفارس له سهمان والراجل له سهم واحد. اليوم النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه سهم الراجل وسهم الراكب، شحال أعطاه إذن؟ 3 أسهم، وحق له ذلك، يعني هو حقيق وجدير بذلك، فقد أبلى بلاء حسنا، فقد كان جسدا مفتولا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكان قلبا ينبض بالفداء، كان يفدي نفسه أو كان يفدي النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه. وهذا تدرك بعد نظر الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا بايعه 3 مرات على الموت بالذات يوم الحديبية. ها هو الآن انتهت الغزوة، حان موعد الرجوع، يتمتع رضي الله تعالى عنه بأعظم من الهبات والغنائم، الآن يتمتع برفقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الآن يلامس جسده جسده بما أردفه رسول الله عليه الصلاة والسلام خلفه، قال اركب خلفي، قال في صحيح مسلم ثم أردفني رسول الله عليه الصلاة والسلام وراءه على الأضباء راجعين إلى المدينة. وهم في الطريق في ساعة الجد تلك بدت لهذا الصحابي رغبة في بعض اللهو، الحق له الحق يعني اللي فيه منفعة، والتحدي، يريد أن يتحدى. لماذا؟ لأنه رأى أمامه شيئا لا طاقة له به، رأى تحديا، إنسان يتحدى في المسابقة السباق، فرحب بهذا التحدي. يقول يكمل لنا حديثه، المفروض تعب، قال فبينما نحن نسير وراجعين المدينة كان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، الشد هو الجري على الأقدام، كان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة، أي هل من مسابق إلى المدينة؟ شوف راجعين من الجد الآن بعض اللهو المباح أو السباق، فألا مسابق إلى المدينة، هل من مسابق إلى المدينة؟ فجعل يعيد ويعيد ويعيد ذلك الآن خلاص. فلما سمع كلامه قال أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا، بكين درجات المسابقة، هذه المسابقة التي تدعو إليها كاع الناس ولا تستثني كما احنا، يعني هل أدخل أنا في المسابقة؟ تبانا أما تهاب كريما أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا، يعني هذا المسابقة التي تدعو إليها كل المراحل ولا تستثني مرحلة كما احنا مثلا نحن أولو قوة. فقال لا، أي لا أستثني أحدا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ذرني فلأسابق هذا الرجل، خليني نسابق. فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت. فقال له أي اذهب إليك، روح ابدأ أنت أسبق، يعني أطالوا مسافة روح، هذا أكثر مصباح تهل من مسابق دير في الهول كده، روح إليك واذهب. قال وثنيت رجلي، يستعد لي لأنه هذا الرجل مشي عادي ما يجريش مباشرة، يقفز شوين بعدين فهمنا، يقفز 3 قفزات وبعدين يطير شغلوه هنا بعد ما تصيبوش. قال وثنيت رجلي فطفرت، وثبت أي قفزت، فعدوت، شوف قفز عدو، فربطت عليه، فاتوا بالخف، فربطت عليه أي أمسكت، ومن جهة مش يرجع له شوية النفس، فربطت عليه أي أمسكت عن الجي شرفا أو شرفين، يعني زدت خليت الشرف والمكان العالي، شفت لما تكون ماشي في الأرض تبدو لك الأرض المكان العالي، زيد قالك أو مكانين عاليين، خليت قيس مكانين عاليين ابتعد، فربطت عليه شرفا أو شرفين، زيد له روح روح، أستبقي نفسي ثم عدوت في إثره، فربطت عليه شرفا أو شرفين ثم إني رفعت، الآن قرر أن لا يبقي عليه، ثم رفعت حتى لحقته. هو كيش جز عليه، هو عم بيقول هذا كان حابس كيش جز عليه، هو عمله كان حلال. فقال فصككت بين كتفيه، ضرب بين كتفيه دل هذا، فصككت بين كتفيه وقلت قد سبقت والله. قال وضحك الرجل قال أنا أظن، يعني أنا موقن بذلك أنك سبقتني. المهم يقول سلمة فسبقته إلى المدينة، خلاص يعني ضربوا في كتفه وهدر معه، قالوا والله سبقت راح. قال ذلك أنا أظن، طبعا هو مشهد بريء يفرح ومرح مباح يمارسه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو في ظاهره لهو ومرح لكنه في الحقيقة فيه منفعة عظيمة جدا. وهذا هو السباق الذي كنا تحدثنا عنه في مجالس سابقة، هذا هو السباق الذي يرمي إليه الشرع، سباق فيه منفعة، فيه رفع لراية لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لهو مباح مندوب أمام نبي وقائد محبوب عليه الصلاة والسلام. عاد الجميع إلى المدينة ليرتاحوا من عناء الحديبية وذي قرد، ليغتسلوا من غبار الطريق، كلهم يريدون الراحة، وخاصة رسول الله عليه الصلاة والسلام عاد ليجد راحته، وهي من شيء كان يقض مضجعه، يعني شيء ما كانش يخليه ينام، وشيء كان يقلق فؤاده ويزعجه عليه الصلاة والسلام، ألا وهي أزمة المستضعفين رضي الله تعالى عنه. بعد أن ارتاح من أعراب غطفان، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فعل في هذا الوقت فقط من شهر ذي القعدة إلى الآن. كسر جناح قريش، كسر جناح غطفان، بقي اليهود سيأتي يومهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قلت لم يعد يقلقه إلا مصير هؤلاء المستضعفين هناك. فكان أبو بصير لا يزال يقطع الطريق على قريش وثقيف وحلفائها، مكش واحد يريد أن يذهب إلى الشام يأخذ سيف البحر إلا وأبو بصير يمسكه أو يقتله ويأخذ كل ما لديه، وظل يعني وقت حتى ضاق الأمر على قريش. شوفوا قريش الآن ستمحو بنفسها بندا من بنود تلك المعاهدة الجائرة، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام خلاهم هما يمحون ما اشترطوه. روى البخاري عن المسور بن مخرمة يكمل لنا حديثه الطويل، قال فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم، تناشده بالله وبالرحم، هو الذي كان يناشدهم بالله أن يصدقوه ويخلوا بينه وبين الناس، وكان يقول لا أسألكم إلا المودة في القربة، كان يناشدهم الرحم. الآن أرسلوا إليه يناشدونه بالله والرحم، إلا أرسل إليهم، أرسل لمن؟ لأبي بصير، وأن من أتاه فهو آمن. ليخرج الآن من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو آمن، ليس بالضرورة أن يعود إلينا. هكذا انتصر رسول الله عليه الصلاة والسلام وجعل الله تعالى مخرجا للمستضعفين جميعهم. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بصير. الآن عاد أبو بصير وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، أبو جندل وغيرهم، عادوا إلى المدينة في أمن وأمان وفي سلام. وأنزل الله تبارك وتعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنات ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. يقول المسور بن مخرمة حمية الجاهلية أنهم لم يقروا بأنه نبي الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت، هذه حمية الجاهلية. ما رضوا أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من محمد بن رسول الله، أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وصدوهم عن البيت. الشاهد أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى قد جعل لهؤلاء المستضعفين مخرجا وفرجا في وقت قصير، يعني ما طاش الأمر كثيرا. وسيتدفق المستضعفون إلى المدينة من مكة والطائف وغيرهما من الأماكن، وستتزين المدينة أيضا بعد أيام ستتزين بالمهاجرين الأوائل الذين هاجروا إلى الحبشة جعفر بن أبي طالب وزوجه وغيرهم من المسلمين سيعودون من الحبشة. الآن نحن في شهر محرم، حان تأديب أنجس وأخبث وأفظع أجنحة الأحزاب وهم اليهود. أولئك هم اليهود القابعون في حصون خيبر، لا يزالون في حصون خيبر يؤلبون الأعراب، لا يزالون يؤلبون الأعراب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يكفي قتل قائدهم، شكون؟ سلام بن أبي الحقيق، حيث أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عتيك ليقتله. لا يكفي، لماذا؟ لأن في حصون خيبر أكثر من سلام بن أبي الحقيق، هناك آلاف منه. فكان لأجل ذلك أن قرر رسول الله عليه الصلاة والسلام القيام بغزوة خيبر في العام السابع في شهر محرم. متى الرسول عليه الصلاة والسلام عاد من ذي قرد؟ بقي خارج المدينة حوالي 5 أيام، ولم يبق بالمدينة إلا 3 أيام. سبحان الله، ما ارتاح رسول الله عليه الصلاة والسلام، دخل من غزوة ذي قرد خارج لغزوة عظيمة غزوة خيبر، بعد 3 أيام فقط لم يذق فيها طعم الراحة أكثر من 3 أيام. يقول سلمة بن الأكوع كما في حديث مسلم: فوالله ما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه النقطة مهمة، تذكروها جيدا، كنا قد أثرناها لتعلموا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيح أنه كان تزوج 9 نسوة، لكن لم يكن بالرجل القابع في بيته، كان يخرج من غزوة إلى غزوة مدة بقائه خارج المدينة أحيانا شهران، أحيانا شهر ونصف، أحيانا شهرا. فعليه الصلاة والسلام مرتاح في حياته حتى أعلى الله تعالى كلمته وأظهر رسالته عليه الصلاة والسلام. في هذه 3 أيام ننظر إلى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يبقى هكذا مكتوف الأيدي، يعني نائما، كان هناك نشاط دعوي. في هذه 3 أيام حاول رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بإرسال الرسل إلى الملوك، ملوك الأرض وزعمائهم. وكان يرسل الرسل إلى ملوك الأرض وزعماء، طبعا شيئا فشيئا، يرسل اليوم 3 ويرسل في الشهر الآخر 3 وهكذا. فأراد أن يربح الوقت، شوف يذهب إلى خيبر، سنرى أنه سيبقى 2 شهر خارج المدينة، في هذا 2 شهر لابد يربح الوقت. وهو خارج إلى خيبر كلف بعض رسله أن يأخذوا بعض كتبه إلى بعض ملوك الأرض وزعمائها، بقية ملوك الأرض وزعمائها سيتولى حالهم وأمرهم بعد عودته من خيبر، سيرسل إلى الآخرين. المهم تذكروا، لأن علبك أحيانا نحن تأخذنا بعض الأحداث نبقى معها، وهناك أشياء أخرى تحدث في الوقت نفسه نضطر أن نرجع قليلا إلى الوراء. حان الآن موعد الخروج في محرم، شهر محرم في العام السابع. أول ما بدأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج توجه إلى رجلين من أصحابه رضي الله تعالى. أول واحد توجه إليه هو سباع بن عرفطة، هذا كنا رأينا من قبل، رأيناه من قبل حيث استخلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام على المدينة في غزوة بني سليم في العام الثاني، وفي غزوة دومة الجندل في العام الخامس. هذا الرجل أيضا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستخلفه، اليوم يستخلفه على المدينة وهو يريد غزوة خيبر. يروي الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: استخلف النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر سباع بن عرفطة على المدينة. هذا الرجل الأول لابد أن يعين نائبا. ثم توجه إلى صحابي آخر وهو طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله زوج أم سلمة أم أنس بن مالك، يلتمس منه طلبا تقر به عين أم سليم. الآن أنا في العام السابع، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعمل أنس بن مالك خادما، لكن ما كان يخرج معه في الغزوات. اليوم يريد الرسول عليه الصلاة والسلام خادما غلاما، فطلبه من طلحة بن عبيد الله. يروي البخاري عن أنس، شوف أنس بن مالك ما صدق ما سمعته أذناه، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. قال فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم قاربت الحلم، فكنت أخدم رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا ما يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة، استخلف رجلا واتخذ خادما وبدأ المسير إلى خيبر. مسير هذا المسير يهدف إلى تجفيف منبع من منابع المكر والخيانة والخداع. لا يأتي قائل فيقول: الرسول عليه الصلاة والسلام نراه سيقاتل في محرم. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما ابتدأ القتال حتى بلغه أن يهود خيبر يؤلبون الأعراب عليه. إذن فليس في هذا دليل على أنه يشرع ويحل بدء القتال في الأشهر الحرم. خيم الليل على الطريق، نزل الليل وانتشرت النجوم. تصور ذاك المنظر يا أخي، منظر في الليل انتشرت النجوم مع النبي عليه الصلاة والسلام، جيشه ماض إلى خيبر. أيقظ ذلك المنظر شجون ومشاعر صحابي، وأيقظ الشعر في نفسه. هذا الرجل هو عامر بن الأكوع، عم سلمة بن الأكوع. غير شف ذلك الجو وهم سائرون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، كان بداخله من الجمال ما يوازي ويساوي جمال الطبيعة في ذلك اللحظة، في تلك اللحظة. فكان شاعرا زد وعذب الصوت، اجتمع له أمران وبدأ يقول شعرا يتغنى به. والحديث في البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك، أي من كلامك وشعرك؟ وكان عامر رجلا شاعرا. قال: فنزل يحدو. يحدو الحداء هو التغني بالشعر، تغني بالشعر الذي يناسب الرجولة، ليس التغني الذي يذهب بالرجولة حتى يشابه أصوات المغنين والمغنيات وأصوات النساء، لا، حداء. ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، بالتغني، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا، وثبت الأقدام إلا قينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، إذا دعينا للقتال أتينا، والمشركون قد بغوا علينا وبالصياح عولوا علينا، أي يصيحوا في الناس حتى يؤلبوا عليهم. طبعا هو رفع صوته، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من هذا السائق؟ السائق هو الذي يكون على ناقة ويرتجز بالحداء، سير الناقة أيضا تسير على وفق ذلك الشعر. من هذا السائق؟ فقالوا: عامر بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. فقال: يرحمه الله، يرحمه الله، أو في رواية قال: غفر لك ربك، غفر لك ربك. طبعا يقول هذه فائدة يعطيها أن سلمة بن الأكوع، يقول: ما استغفر رسول الله عليه الصلاة والسلام لإنسان يخصه إلا استشهد. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعا لعامة الناس عاد، إذا خص إنسانا بالمغفرة والرحمة فذاك يعني أنه سيستشهد. فقال رجل من القوم هو عمر بن الخطاب: يا نبي الله، لولا أمتعتنا به، أي لولا أبقيته لنا. كان يعلم عمر بن الخطاب هذا أنه سيموت شهيدا، فقال: لولا أبقيته لنا ومتعتنا بشعره، هكذا قال: يا رسول الله، لولا أمتعتنا به. ومضوا. طبعا ليلة من ليالي الجهاد في سبيل الله فاضت واختلطت فيها المشاعر بالشعر والفداء بالإيمان، وليس فقط نفس عامر هي التي كانت تفيض بهذه المشاعر، فهناك مشاعر رجل آخر، رجل مشاعره قد بالغت به عنان السماء. الآن في تلك الليلة كان هناك رجل على وجه الأرض يسير بلغت به المشاعر عنان السماء. إنها مشاعر من؟ مشاعر عبقري الإسلام وذاكرته، عبقري الإسلام وذاكرته. رجل قادم إلى المدينة مشاعر رجل قد حاوى من العلم أوعية لا يحصيها إلا الله. رجل يحمل علم عجيب. مشاعر رجل أقربه إليك يماني، والحكمة يمانية والعلم يماني والإيمان يماني، بالخصوص أخصه إنه من قبيلة دوس، أي هو يماني دوسي. فمن هو؟ هو أرنا في العام السابع، هو معروف أنه أسلم في العام السابع، هو أبو هريرة رضي الله تعالى. أبو هريرة المتعطش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المتعطش إلى العلم، المتعطش إلى الإيمان، في طريقه إلى المدينة، في طريقه إلى المدينة، لا يعلم بخروج نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. إنه قادم في نفر من قومه، هو جاي مع جماعة، مع جماعة من دوس، ولا يحمل في قلبه ولا في جيبه لا درهم ولا دينار، ولم يكن يملك من الدنيا إلا غلاما، حتى هذا الغلام ضاع منه، هرب له في الطريق، هرب له، يعني ولا ما عنده ولا شيء، لم يعد يملك إلا أمه، ولا شك أنها كانت معه، لأنه أبو هريرة من أعظم صفاته بره بوالدته، يعني كان معروف رضي الله تعالى ببره بوالدته. إذن خيم على أبي هريرة وهو في رحلته تلك، الجوع، الفقر، البرد والفقر، وأبو هريرة في الطريق لا يشعر بذلك كله. يروي البخاري عنه قال: لما أقبلت أريد الإسلام ومعي غلامي، ضل كل واحد منا عن صاحبه، وفي رواية قال: أبقى غلامي، أي فر مني. طبعا سوف يجمع الله تعالى بينهما كما سيجمع به وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأعظم شهادة. وكان رضي الله تعالى يقول شعرا أيضا: يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر نجتي، أي ما أعظمها من ليلة وما أشدها وما أطولها، لكن نجتني من الكفر. واصل مسيره واصر عناءه ووضعته أقدامه على أرض المدينة. الواحد لما يكون عنده هدف ما يشعر بالتعب حتى يصل أو ما يصل، حتى يدرك أنه ما وصل. فلما وصل ليلا ولم يكن يشعر بالتعب ولا بالجوع ولا بأي شيء، لكنه شعر بذلك كله عندما لم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. سأل عنه فقيل له قد خرج إلى خيبر، فسأل عن نائبه فقيل له استخلف سباعة ابن عرفطة على المدينة. يروينا إمام أحمد والحاكم وغيرهما ذلك عنه. يقول أبو هريرة، أو يروي الإمام أحمد أن أبا هريرة لما قدم المدينة في رهط من قومه والنبي عليه الصلاة والسلام بخيبر، إذن ما لقاش الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، وقد استخلف سباع بن عرفطة على المدينة، قال: فانتهيت إليه، يريد سباع، قال: وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى بكاف ها يا عين صاد، سورة مريم، وفي الركعة الثانية ويل للمطففين. قال: فقلت لنفسي في الصلاة: ويل لأبي فلان، له مكيالان، إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كال كال بالناقص، يعني إذا كان يبيع للناس يبيع بالناقص في الميزان، وإذا كان يشتري منهم لا، حتى يستوفي المكيال، يعني يتمه. قال: فلما صلى أتينا سباعا فزودنا شيئا حتى أتينا خيبر. شوف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فعل في رحلته هذه أعظم أفعال الإيمان. شفتوا الحديث تاع الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإسلام، قل لا تسلم، فإذا أسلم قعد له في طريق الهجرة، فإذا هاجر قعد له في طريق الجهاد في سبيل الله. أبو هريرة في ليلته هذه فعل كل الأفاعيل، فأسلم وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب مباشرة إلى خيبر يهاجر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونرى إن شاء الله تعالى تتمة هذه أحداث بعد الأذان. تفضل. ونحن نتحدث عن غزوة خيبر فإننا لن نتحدث عنها إلا بما ذكرناه، ألا وهو بيان بداية انطلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى خيبر. لكننا سنترك رسول الله عليه الصلاة والسلام ذاهبا إلى خيبر هو أصحابه الكرام، وسنرى بعض الأحداث التي حدثت في المدينة. فبينا أولا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو غائب ذاهب إلى خيبر قدم من؟ قدم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فأسلم وهاجر وذهب ليجاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسيلحق به هناك ويكون له نصيب إن شاء الله تعالى. المهم لم يكن أبو هريرة وحده هو من كان يقصد في تلك الأيام المدينة، فإن هناك من كان يشق عباب البحر ليس فقط مفازات الصحراء، كان هناك من يشق البحر نحو المدينة. كانت هناك سفينة قادمة من أرض الحبشة إلى الساحل، تأتي من أرض الحبشة إلى الساحل، يعني لاحظوا الهجرة إلى الحبشة كنا قد تحدثنا عنها عن صعوبتها عن بعدها، الحبشة ليس بالأمر الهين. وكانت هذه السفينة تحمل نوعا خاصا من المؤمنين، كانت تحمل أوائل المهاجرين، تحمل الغرباء المعذبين، وكانت تحمل جعفر بن أبي طالب وأمه وزوجه أسماء بنت عميس، وكانت تحمل أيضا الأشعريين. الأشعريين هؤلاء جماعة أسلموا وكانوا باليمن، جماعة أسلموا وكانوا يعيشون باليمن، قبيلة اسمها أشعر، فالنسبة إليهم نسبة إلى أشعر أشعريين. وكيف جاء هؤلاء الأشعريون؟ فهؤلاء ذهبوا إلى الحبشة، يعني ركبوا السفينة لما أسلموا وفروا حملتهم السفينة إلى الحبشة، فالتقوا بالمهاجرين الأوائل جعفر بن أبي طالب ومن معه. لما وصلهم خبر صلح الحديبية واستقر الأمر على الهدنة بين المسلمين وبين المشركين، قرروا أن يتوجهوا جميعهم إلى حيث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقذفتهم السفينة إلى السواحل الشرقية من المدينة، وهم الآن قادمون إلى المدينة. نعود قليلا إذن إلى الوراء شوي، كيف اجتمع هؤلاء الأشعريون؟ طبعا الأشعريون هذه نسبة بلد، أما الأشعريين الكلمة الأخرى التي تسمعون هذه نسبة مذهب، مذهب عقدي نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، وهو ما نسب إلى الأشعري إلا لأنه من سلالة أبي موسى الأشعري. إذن الأشعريين هذه قبيلة. قلنا نعود قليلا إلى الوراء، كيف التقى المهاجرون بالأشعريين؟ لماذا قلت هناك أحداثا قد حدثت سنأتي عليها إن شاء الله كنا قد غفلنا عنها، لأننا كنا منشغلين بماذا؟ بأحداث السنة السادسة وما فيها، ما بصلح الحديبية، بأزمة المستضعفين، بمأساة أبي جندل، بمأساة أبي بصير وغير ذلك. فنرجع قليلا لنرى كيف التقى هؤلاء بهؤلاء. يحدثنا عن ذلك أصغرهم سنا، أصغر الأشعريين سنا، الصحابي الجليل أحسن الناس قراءة للتنزيل الذي قال عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ذلك الصحابي هو أبو موسى الأشعري. يروي البخاري ومسلم عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه، أنا وأخوان لي، أنا أصغر، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، خرجنا في 53 أو 52 رجلا، شوف 52 أو 53 رجل يماني، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، التقى الجميع هناك. فقال جعفر: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. إذن أبو موسى الأشعري لم يسلم في العام السابع، هو أسلم من قبل، تبان أسلم من قبل وبقي مع من بقي في الحبشة. قال: فأقمنا معه مع جعفر حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر. إذن التقى الجميع هناك على أرض الحبشة الرحبة الواسعة في ضيافة ملكهم العادل الكريم. كانوا على أرض لم تصفو في الحقيقة من جميع الوجوه للمؤمنين، ولكنها كانت منجاة لهم من براثن المشركين في قريش، كانت نجاة لهم على كل حال. وجاءت هذه اليوم هذه السفينة تحملهم جميعا إلى السواحل الشرقية، فهم الآن بالساحل يريدون الذهاب إلى المدينة. وكان من جملة من حملته السفينة إلى المدينة امرأة أو فتاة من أوائل من هاجر إلى المدينة، امرأة تمردت بإيمانها على أبيها وزعامته وعلى الكفر وسلطته، أخذت بيد زوجها رضي الله تعالى إلى أول مركب يأخذ إلى الحبشة وفرت هي وزوجها عبيد الله بن جحش. هي هذه المرأة هي رملة اسمها وكنيتها أم حبيبة ونسبتها بنت أبي سفيان، وهذه التي سيكتب الله تعالى لها أن تصبح أما من أمهات المؤمنين. جاءت مع هؤلاء في السفينة، لكن لها قصة أيضا إن شاء الله تعالى نراها ونرى ما بعدها في مجلسنا القابل. نكتفي بهذا القدر الليلة، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.